بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين يدي هذه السلسلة من المجالس التي هي بعنوان دروس تربوية، أحب أن أنبه إلى بعض الأمور. أولها أن هذه السلسلة هي بإذن الله مستمرة، سواء في هذه الدروس الثلاثة المعلنة أو فيما بعدها مما سيكون بعد شهر رمضان بإذن الله عز وجل. والثاني، موضوعات هذه الدروس هي موضوعات متنوعة، يجمعها أنها تتعلق بهذا الشأن المعنون به، وهي أنها دروس تربوية تتعلق بنبذ شتى، قد تكون متباينة ومتباعدة، إلا أنها تدور حول هذه القضية. والأمة كلما اجتاحتها العواصف وعتت عليها أيدي أعدائها وادلهمت بها الخطوب، كانت بحاجة أكثر إلى العودة إلى أصولها والنظر في صحة طريقها. وكثير من الناس يسير كما يسيره أعداؤه شرقا أو غربا، فيفقد دفة الطريق ولا تراه بعد ذلك يتجه صوب هدف معين، والعاقل يرجع إلى نفسه كلما ادلهمت به الخطوب وينتبه إلى أنه ما سلط عليه الناس من أعدائه إلا لتقصير بينه وبين ربه، أو بعد له عن منهج النبوة، وهذا البعد له أسباب كثيرة جدا. ولهذا فليس بمستغرب أن نتحدث في مثل هذه الظروف في جملة من القضايا الأصلية البعيدة بادي الرأي عما يحيط بالأمة من مهالك ومزالق ومنزلقات ربما لم تكد تتعرض لمثلها قريبا، وفوجئت بها يوما بعد يوم. ليس بغريب مع كل ذلك أن نرجع إلى مسائل أصلية هي من الأهمية بمكان، حتى لا ننسى ما ينبغي أن نكون عليه. وهذه الدروس الثلاثة التي ستكون في هذا المجلس ومجلسين قادمين بحول الله وتوفيقه قبل شهر رمضان المبارك، ستدور حول جملة مسائل تتعلق بطلب العلم. اخترتها من أجل أن تذكر وتنبه إلى شيء من المسار الصحيح في الطلب الذي يحقق مقصود العلم الشرعي، فإن هذا العلم الشريف هو من أفضل العبادات وأشرفها عند الله عز وجل، وهو سبب لرفعة الأمة ومجدها، والأدلة على ذلك لا يمكن حصرها سواء كان من نصوص الكتاب والسنة أو بالنظر في تاريخ الأمة المجيد. فهذا العلم هو سبب رفعة الأمة، وهو سبب مجدها، وهو سبب قيامها بوظيفتها الشرعية التي هي الشهادة على الناس. بها أو به تصبح الأمة أمة وسطا حقا، وبفقدانه في الأمة تنصرف عنها الخيرية ويزول سبب بقائها في هذه الدنيا، فيؤذن الله عز وجل بقيام القيامة. هذا العلم الشريف له جملة من الضوابط، وله مسالك محصورة، وله أسباب تعين على تحقيق هذه الغاية من خلاله. من أجل تحصيل هذه الغاية سنتحدث عن جملة من المسائل المختارة والمنتخبة التي لا يمكن ادعاء أنها تمثل منهجا متكاملا لطلب العلم، وإنما هي تنبيهات مختارة سبب اختيارها الشعور بالحاجة إليها في هذا الوقت، تصحيحا لمسار قد ينحرف بصاحبه بدون أن يشعر. ولهذا سنتحدث عن بعض الأمور التي ينبغي أن توجد، كما سنتحدث عن شيء من التنبيه على بعض المسالك المنحرفة التي ينبغي أن يحذر منها طالب العلم، خاصة في مفتتح طريقه للطلب. وأول هذه المسائل هي وصايا جامعة في شروط الطلب. هذه المسألة هي التي سنتحدث عنها بإذن الله في هذا المجلس. هذا العلم الشريف له شروط تتعلق بتحصيله، ومن هذه الشروط ما يتعلق بطالب العلم في نفسه. حديثنا سيكون عن هذه القضية بالتحديد، وهي الشروط التي تتعلق بطالب العلم في نفسه، وهي شروط كثيرة كثر التنبيه عليها في كلام الأئمة السابقين على اختلاف فنونهم وأغراض علومهم. فسنختار منها جملة من الوصايا الجامعة من كلام هؤلاء العلماء على اختلاف فنونهم وأغراض علومهم كما قلت، تصلح أن تكون دليلا جامعا لما يحتاجه طالب العلم من شروط وآداب تتعلق به في نفسه وفي البيئة التي تحيط به. وهذه الوصايا كثيرة جدا كثر التنبيه عليها في كلام العلماء والأئمة السابقين، وهي موجودة متيسرة سهلة في الكتب المتعلقة بآداب الطلب. من نظر في هذه الكتب متعلقة بآداب الطلب، وهي كثيرة جدا وموجودة سواء كانت للعلم إجمالا أو للعلوم على اختلاف أغراضها وموضوعاتها، هي كثيرة جدا، لكننا سنتحدث من خلال بعض الوصايا الجامعة النافعة لهؤلاء العلماء للتنبيه على ما تحويه هذه الكلمات من معاني قد تغيب أو يقل إدراكها بدون تأمل وحسن نظر في معاني هذه الكلمات. ومرادنا في هذه المجالس الثلاثة هو الدوران حول هذا الغرض، وهو أن هذا العلم الشريف هو الطريق إلى رفعة الأمة وتحصيلها لمجدها وتحقيقها للوظيفة الشرعية التي ابتعث الله هذه الأمة من أجلها. فالعلم ليس ترفا وليس قضية غائية تراد لذاتها، لا، هذا من أهم الفروق بين العلم في الشريعة وبين العلم في الأديان والمذاهب، الأخرى. طيب كيف يحقق العلم هذه الغاية؟ سنحاول أن نبحث في بعض المسائل المتناثرة التي تعين على تحقيق هذه الغاية، أن يكون هذا العلم سببا لرفعة الأمة ومجدها، وطريقا بصاحبه إلى أعلى درجات الجنة بإذن الله عز وجل. ويكفي لنفهم هذه الغاية أن ندرك الوصف النبوي للعلماء. من هم العلماء؟ هم ورثة الأنبياء، منزلة شريفة لا ينالها الإنسان بأي عبادة من العبادات. هل تنال هذه المنزلة بمجرد أن يقرأ الإنسان في الكتب ويحصل ويسمع أشياء ويحفظ أشياء بمثل هذه الأدوات، يمكن أن يصبح في هذه المنزلة الشريفة، أن يكون من ورثة الأنبياء؟ هذا هو مدار حديثنا في هذه المجالس الثلاثة، كما قلت من خلال جملة تنبيهات متناثرة لا يجمعها إلا هذا الغرض. نبدأ بهذه الوصايا بإذن الله عز وجل، وهي كما قلت وصايا منتخبة، وهي نبذة يسيرة من وصايا كثيرة جدا. ومفتتح هذه الوصايا بكلمة نفيسة لإمام من أئمة التابعين، وهو الشعبي رحمه الله تعالى، يقول فيها: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. الشعبي رحمه الله إمام من أئمة التابعين، كان ممن عرف بسعة الرواية وسعة التحصيل، يضرب به المثل في سعة العلم وفي جلده في تحصيل العلم ونيله، حتى صار إماما يشار إليه في علوم الشريعة. يجعل هذا العلم دائرا حول من اتصف بهاتين الصفتين، العقل والنسك. وهذه الكلمة نفيسة، لا بد أن نتوقف عندها كثيرا. هذه شروط ينبغي أن تكون موجودة في طالب العلم من قبل أن يشرع في الطلب، موجودة فيه في نفسه: العقل والنسك. وكلمة النسك إذا وردت في كلام السابقين يراد بها حسن العبادة، يراد بها حسن العبادة. يقول الشعبي: فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا، قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك، فلن أطلبه. لما؟ لأنه لن يحصل الغرض، بل ربما والعياذ بالله صار العلم وبالا عليه، وسنتحدث عن هذه القضية بإذن الله عز وجل. وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا، قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء، فلن أطلبه. صاحب عبادة لكن ليس عنده عقل وافر، فلن يحصل شيئا. يقول الشعبي: هذه الآن قضية قررها كقضية النظرية عند السلف السابقين، وهو أن طالب العلم لا بد أن يكون قائما على هذين الوصفين. عاد بعد ذلك ليتحدث عما يشاهده من أحوال الناس، فيقول: فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك. يعني بالنظر في أحوال الناس يخشى الشعبي أن يكون حال الناس في عصره قد تردى إلى هذا الحد، بحيث يشتغل بالعلم من ليس له حظ من العبادة ولا من العقل، والعياذ بالله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله: أظنه أراد بالعقل الفهم والذكاء، وهذا بين، مراده بالعقل الفهم والذكاء، لأن صاحب العلم طالب العلم يحتاج إلى آلتين عقليتين، أولاهما قوة الحفظ وقوة الحفظ تجتمع من سرعة الحفظ ومن ديمومة الحفظ، لأن من الناس من هو سريع الحفظ لكن حفظه لا يكاد يثبت، ومنهم من حفظه ثابت إلا أنه يتعب في الحفظ. فقوة الحفظ تجمع بين الخصلتين، بين سرعة الحفظ وبين ديمومة الحفظ. هذه الآلة العقلية الأولى الحفظ، والآلة الثانية الفهم، التأمل وحسن النظر، لأن الإنسان قد يرزق حافظة جيدة لكنه لا يفهم معاني الكلام، بل ربما يفهمه على غير وجهه وعلى غير وجهه، فقل ما يصيب وما أكثر ما يخطئ. وكلما لزم الإنسان في أول عمره أهل العلم كلما اتسعت عنده دائرة الفهم، وكلما أكثر من الحفظ ازدادت حافظته قوة وثباتا. فمن فضل الله وتوفيقه أن الآلة العقلية قابلة للنمو وللزيادة، سواء كان حسن الفهم، وهذا كما قلنا يتأتى من كثرة لزوم أهل العلم، أو قوة الحافظة، وهذا كما قلنا يحصل بالمران، يحصل بالمران إذا وضع الإنسان لنفسه هدفا أن يقوي من حافظته فإنه سينال ذلك بإذن الله. صحيح أنه قد لا يصل إلى رتبة يعني المتفوقين في الحفظ والنابغين فيه، لأن هؤلاء أصلا هم قلة، هم قلة على وجه الأرض، لكنه سيكون حافظا جيدا بإذن الله، وسيحفظ أشياء كان يعجز عن حفظها في أول شأنه. لكن الشأن إذن في أي شيء؟ في النسك، في العبادة. وهذه قضية خطيرة، لما؟ لأنها إن لم تتأت للإنسان فربما كان العلم سببا والعياذ بالله لنيل صاحبه الدركات لا الدرجات. يشتغل الإنسان لطلب العلم لكي يشرف عند الله عز وجل في الدار الآخرة، لكنه لو اشتغل بدون عبادة والعياذ بالله فربما كان ذلك سببا ووبالا عليه. وقضية العلم والعبادة قضية لها أطراف متباعدة. كنا قد تحدثنا في محاضرة سابقة عن أصلها، وهي أن العلم هو من أشرف العبادات، بل إن الاشتغال بالعلم عند كثير من أهل العلم هو أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. هذه قضية مقررة، الاشتغال بالعلم هو أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وهذه القضية سنعود لها بإذن الله، ربما نعود لها في المجلس القادم أو الذي بعده. لكن يهمنا هنا أن نشير إلى أن العبادة، والمقصود بالعبادة هنا نوافل الطاعات وليس المراد بها الفرائض الواجبة، لأن الفرائض الواجبة هذه هي سبب حياة الإنسان في الدار الآخرة، إذا قصر فيها فإنه والعياذ بالله قد دخل في واد من أودية الهلاك. كلامنا في العبادة بمعنى نوافل الطاعات من الصلوات والصيام والأذكار وغير ذلك. فالعبادة والعلم يتعلقان كثيرا ولا بد منهما لأمور كثيرة، منها أن حسن عبادة الإنسان وحسن صلته بالله عز وجل تعينه على تحقيق مراده من العلم. العلم يحتاج إلى أشياء كثيرة لا تنال إلا بالتقوى، ومنها البركة في الوقت. البركة في الوقت هذا شيء زائد عن حساب الدقائق والساعات، لا يحسب بالأرقام. البركة في الوقت لا تنال إلا بتوفيق من الله، والتوفيق الإلهي لا ينال إلا لأهل الطاعة. وحسن الفهم، سرعة الفهم، هي من الأمور الضرورية لطالب العلم، ومن أعظم ما يعين على تحصيل حسن الفهم توفيق الله عز وجل. توفيق الله عز وجل. الاثنان يحضران الدرس، يحضران المجلس، يقرآن نفس الكلام، لكن الأول يفهم والثاني لا يفهم الكلام، أو ربما يفهمه بخلاف مقصود صاحبه. من أعظم ما يستعان به على حسن الفهم حسن العبادة. وقضية أخرى هي مهمة بل هي ضرورية، وهي أن العلم إذا اشتغل به الإنسان في أول أمره سيحصل شيئا ما حصله من قبل، فيفرح به ويعتز به، وربما يؤديه هذا الفرح والاعتزاز إلى الإعجاب بالنفس، ويبدأ يظهر له أنه متفوق على أقرانه أو على غيره من الناس وإن فاقوه في السن. وهذا العجب والعياذ بالله هو سبب الهلاك. وكم هلك من أوائل الطلبة الأذكياء ممن نشاهدهم في حياتنا، فضلا عن من قرأنا عنهم في أخبار السابقين. ما أكثر الذين يهلكون بسبب إعجابهم بتحصيلهم. وهذه الآفة أكثر ما تصيب الأذكياء، لأنه يحصل بسرعة ويفهم بسرعة ويحفظ، فإذا به قد تفوق وبز أقرانه. إن لم يكن له حظ ونصيب من حسن النسك هلك والعياذ بالله تعالى. وهذه قضية تؤثر في الإنسان، تحرفه عن الطريق والعياذ بالله بالكلية. يبدأ إن شاء الله من أجل طلب العلم ويريد أن يحصل الفضائل الواردة في طلب العلم ويشتغل، لكن لقلة اشتغاله بالطاعات يبدأ بعد ذلك بالنظر إلى ما حصله في نفسه من محفوظ ومن أمور مفهومة، فيلاحظ أنه قد فاق الناس وفاق أقرانه. وهذا كما قلت يعني أمر لا يستغرب لأنه كثير، فإن لم يتحصن الإنسان بالعبادة هلك والعياذ بالله في هذا الوادي. وهذا الأمر لا يستغرب خاصة من الطالب الناشئ، ولهذا كثر تحذير الأئمة رحمهم الله من هلاك الإنسان بالعجب في أول تحصيله للطلب، خاصة إذا كان ذكيا ومتفوقا على أقرانه. ولهذا علينا أن نتوقف قليلا عند هذه القضية، هذه القضية التي هي التواضع الذي يحتاجه طالب العلم خاصة في أول طلبه للعلم. هذا التواضع خصلة عظيمة هي التي تجعل الإنسان متطلعا دوما إلى المزيد، لأنه ينظر إلى نفسه أنه قليل العلم وأنه لم يحصل شيئا. أما الذي يعجب بعلمه ربما ينقطع عن الطلب ويقول قد حصلت وأدركت في سنين قليلة ما لم يحصله غيري، فيهلك والعياذ بالله بسبب فساد النية وينقطع أيضا عن طريق الطلب. وكم هلك في هذا الوادي والعياذ بالله من أذكياء الطلاب خاصة. هذا شيء نراه في حياتنا كثيرا، وسمعنا عنه وقرأنا عنه في أخبار السابقين كثيرا. ولهذا كثر تنبيه الأئمة على خطورة هذا المأخذ الذي قلنا إنه لا يعصم منه بإذن الله إلا حسن النسك. اشتغال الإنسان بالطاعة هو الذي يعصم صاحبه بإذن الله من هذا الهلاك. ولهذا نبه كما قلت كثير من أهل العلم إلى خطورة هذا المأخذ، ومنهم ممن تحدث عن ذلك أبو الحسن الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، فقال: قلما تجد بالعلم معجبا وبما أدركه مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه قد يجهل قدره. هذه هي الآفة، يبدأ بالطلب فيحصل أشياء كثيرة وهو لا يعرف حجم العلم وأنه ما زال في أوائله، فيظن أنه قد حصل شيئا كثيرا فيهلك والعياذ بالله، ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره، فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. وهذا هو حال الناس دائما، لأن هذه القضية ليست في العلم الشرعي فحسب، بل حتى في العلوم الدنيوية الأخرى إذا بدأ الإنسان بالطلب يظن أنه قد حصل شيئا كثيرا، إذا غاص وتوسع وتبحر تيقن أن ما يجهله من العلم هو أكثر بكثير مما حصله، فترجع إليه نفسه ويطمئن. لكن ما الذي يجعله يواصل ويحميه من العجب؟ هو حسن النسك والعبادة كما قلنا. فهذه القضية وهي العبادة ضرورية جدا في أوائل الطلب حتى لا يهلك الإنسان في هذا الوادي. وقد قال الشعبي رحمه الله: العلم ثلاثة أشبار، وهذه كلمة مشهورة للشعبي، العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. فهي إذن وصية أن يصبر الإنسان في أول الطلب، وأن يعتصم بحسن النسك حتى لا ينجرف مع إعجابه بنفسه وبما حصل، خاصة إن كان من الأذكياء، حتى لا ينجرف مع ذلك فيهلك والعياذ بالله وينقطع ويكون ما حصله وبالا عليه والعياذ بالله تعالى. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلام له في غاية النفاسة: ومن علامات العلم النافع، تأملوا في هذا الكلام، من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به، ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله. يعني إذا نافر غيره ممن ينتسب إلى العلم ينافره غضبا لله، لا حرصا على إظهار مكانة نفسه وأنني أعلم من فلان، لا، بل غضبا لله وبيانا للحق وأن صاحبه هذا قد خالف السنة، لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعته على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم. لماذا يصنع ذلك؟ لماذا؟ ليرتفع بذلك عليهم، فهو لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه. وهذا من أقبح الخصال وأردائها، وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، يظن أنه حصل ما لم يحصله غيره، فلا يكتفي بتنقص أهل عصره بل يعود إلى من قبله من أهل العلم بالتنقص والإزراء والعياذ بالله، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا، هذا هو مرادنا، أهل العلم النافع على ضد هذا. أهل العلم النافع يعصمهم اشتغالهم بالعلم حسبة لله، يعصمهم إذن نيتهم الصالحة للطلب، ويعصمهم أيضا اشتغالهم بالطاعات المتنوعة، يسيئون الظن بأنفسهم، يسيئون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم. يعني الإقرار ليس فقط باللسان بل هو اعتقاد راسخ في القلب، كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى أحد أئمة القراء، أحد القراء السبعة وأحد كبار علماء العربية والنحو، يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. يعني ليس لنا أدنى قيمة أمام من سبقنا من أهل العلم. ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود، وهما تابعيان جليلان مخضرمان من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سئل عنهما أبو حنيفة أيهما أفضل علقمة أو الأسود، وهذه الأسئلة تكثر خاصة من قصار العلم، الشأن عندهم دائما يدور حول المفاضلة بين العلوم، المفاضلة بين الناس، بين الذوات، بين وهكذا بدون علم ولا حسن نظر. فقال أبو حنيفة رحمه الله: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك، والكلام لا يزال لابن رجب رحمه الله، وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام. بعض الناس أحيانا يغتر بكثرة الكلام ويظن أن كثرة الكلام دليل على كثرة العلم، وشتان بينهم. ربما يكون الإنسان عنده علم راسخ وبصيرة نافذة، إلا أنه يعبر عنه بكلمات موجزة، وربما يكون علم الإنسان قليلا لكنه يكثر من الكلام ويدور حول المعنى نفسه. ولهذا سأل حماد بن زيد رحمه الله شيخه أيوب بن أبي تميمة، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو من سادات التابعين، سأله عن هذه القضية: أيهما أعلم؟ أين يكثر العلم، فيكم أو في من مضى، يعني من الصحابة؟ فقال: العلم في من مضى أكثر، والكلام اليوم أكثر. وهذا تنبيه لطيف إلى التفريق بين رسوخ العلم وبين كثرة الكلام. فرسوخ العلم لا يستدل عليه بكثرة الكلام، وكثرة الكلام لا تدل على قوة العلم، بل قد ينفصلان. فابن رجب هنا ينبه على هذه القضية، وهو أن المتأخرين قد كثر كلامهم، لكن هذا لا يعني أن علمهم أقوى وأرسخ. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله تعالى، لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه واجترأ عليه لقلة العلم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذه القضية كما قلنا يطول الكلام عليها، وقد كثر تنبيه الأئمة عليها خاصة عند أوائل الطلب. فأعظم ما يعين، أعظم ما يعصم الإنسان منها، من الهلاك في أودية العجب والاغترار بالعلم، هو اشتغال الإنسان بالطاعة، أو بما عبر عنه الشعبي رحمه الله بالنسك. وفي كلام الشعبي في إشارته إلى اجتماع الشرطين أو إلى ضرورتهما، أشار إلى أن الإنسان إن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يطلبه إلا النساك فلن أطلبه، أو العكس: إن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يطلبه إلا العقلاء فلن أطلبه. هذا لا يتعلق بالعلم الضروري الذي هو فرض عين على صاحبه، وإنما يتعلق بالعلم الآخر ما زاد على فرض العين، وهو فرض الكفاية. أما فرض العين فهو واجب على كل مسلم بحسب حاله، هذا واجب على كل مسلم بحسب حاله، فلا يدخل في كلام الشعبي، بل كلام الشعبي إنما هو في العلم الزائد على هذه المرتبة الذي هو فرض الكفاية، الذي غايته حفظ العلم ونقله إلى من يأتي بعده من الأجيال، والاجتهاد في فهم العلم من أجل القيام بالاجتهاد فيما يستجد للمسلمين من نوازل. أما فرض العين فلا يشترط فيه هذا، ذاك واجب على الإنسان، ولا يصح له أن يشتغل بأمر من شؤون الدنيا أو بعبادة من العبادات إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيها. أما فرض الكفاية فهو الذي يحتاج معه الإنسان إلى العقل الوافر لسعة هذا العلم وكونه بحرا لا ساحل له، ويحتاج معه أيضا إلى النسك ليعين صاحبه على القيام بوظائف العلم، لأن وظائف العلم شريفة وهي جليلة وعالية، يحتاج الإنسان معها إلى كثرة العبادة وحسن التأله والتعبد لله عز وجل. وهذه وصية أخرى في كلمة جامعة، يقول إبراهيم بن أحمد الكاتب: قرأت في كتب بعض الفلاسفة. وهذه الكلمة اخترتها كما قلت لأنها كلمة جامعة، وهي تدل على أن العلم أي علم من العلوم يحتاج إلى جملة من الشروط حتى لو لم يكن من علوم الشريعة. هذا الكلام الآن منقول عن بعض الفلاسفة وعلمهم ليس من علوم الشريعة، لكنه يشير إلى جملة من الشروط المهمة تأكيدا على أن هذه الشروط يحتاج إليها في كافة العلوم لحسن القيام بوظيفة هذا العلم. وأما في العلم الشرعي فنحتاج إلى أمر إضافي وهو ما أشار إليه الشعبي بالنسك. يقول: قرأت في كتب بعض الفلاسفة: لا يتم العلم إلا بستة أشياء. بستة أشياء: ذهن ثابت، تأمل في هذه الأمور الستة، ذهن ثابت، وزمن طويل، وكفاية، وعمل كثير، ومعلم حاذق، وشهوة. ستة أمور سنأتي إليها بإذن الله، وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. كلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. هذه ستة أمور عامتها تدور حول طالب العلم في نفسه، إضافة إلى أمر خارج وهو المعلم الحاذق. هذا شرط لا يتعلق بطالب العلم في نفسه، بل هو شرط يتعلق بالبيئة التي يعيش فيها طالب العلم. ذهن ثابت، هذا الذهن سبقت وصفه في وصف أو في تشريح معنى كلام الشعبي في شرط العقل، أشرنا إلى أن العقل يقوم على حسن الفهم وقوة الحافظة، هذا هو مراده بالذهن الثابت. وزمن طويل، زمن طويل، هذه القضية هي من القضايا المهمة أيضا. الزمن الطويل لا بد منه لتحصيل العلم، وما نشاهده اليوم في أحوال طلاب العلم يخالف هذا الواقع. الزمن الطويل في حقيقته كم حده؟ لا حد له، بل هو حياة الإنسان. يعني ما المقدار الذي ينبغي أن يصرف فيه الإنسان وقته لطلب العلم؟ ما مقداره؟ ليس له حد، بل يستمر مع الإنسان إلى آخر عمره ما دام فيه مسكة من عقل يستطيع أن يحصل به العلم. وسنبين هذا من كلام جماعة من الأئمة رحمهم الله. فالزمن الطويل هو من الشروط المهمة، وآفة هذا الشرط هو الاستعجال. آفة هذا الشر الاستعجال، وهذه آفة لا دواء لها، لا دواء لها، لأن الإنسان إذا كان مستعجلا لن يتأمل في الحقائق. من الناس من ينقطع، يعني يطلب العلم مثلا في الكلية 4 سنوات ويظن أنه قد حصل شيئا، وآخرون لا، يمكن أن يستمر في الطلب زمنا طويلا لكنه مستعجل فلا يتأمل في الحقائق، لا يتأمل في الحقائق، لا يأخذ للقضية العلمية وقتها الكافي. صحيح أنه مشتغل بالطلب ويشتغل طوال عمره، إلا أنه سريع النظر، لا يقف عند المسألة ويتروى فيها ونحو ذلك. ومما نشاهده كثيرا جدا في هذا العصر أيضا الاستعجال في الحفظ، الاستعجال في الحفظ من أجل أن يحفظ الإنسان القرآن بسرعة، أو يحفظ كثيرا من المتون أو كثيرا من الأحاديث النبوية، يستعجل في الحفظ ولا يعطي محفوظه الوقت اللائق به من التكرار، ربما يكرر الآية 5 مرات أو 10 مرات وينتقل إلى غيرها استعجالا. كل هذه آفات، كل هذه آفات وصور للاستعجال. فالزمن الطويل شرط أساس لتحصيل العلم والوقوف على حقائقه وحسن الفهم لها، وحسن الفهم لها، هذا أمر مهم للغاية. أنت تريد علما يستمر معك طوال حياتك، ابذل له ما يستحق من الوقت، ابذل له ما يستحق من الوقت، وكلما أعطيته أكثر أعطاك أكثر. والسابقون أعطوا العلم كل أوقاتهم، تفرغوا للعلم، ما خالطوه بشيء آخر، ورحلوا من أجله، ودارت حياتهم حول العلم تعلما ثم تعليما. فكم حصلوا من العلم؟ هل حصلوا كل العلم؟ لا، حصلوا جزءا منه. والناس اليوم من استعجالهم، والاستعجال بالمناسبة في هذا العصر لا يستغرب، لأن هذا العصر كما يقولون أصبح عصر السرعة، فالناس اعتادوا على السرعة، أما الوقوف عند الأشياء والتمهل لها فما يطيقونه، ما تجد الناس يطيقون الوقوف عند الأشياء، ولا التمهل ولا التأمل ولا حسن التقليب في الحقائق، لا، يريدون تحصيل كل شيء بسرعة. فلا نستغربه، لكن من أراد أن يستعجل في العلم فلن يحصل شيئا، لن يفهم الأشياء على وجهها، لن يحصل مقدارا لائقا من العلم. وحديثنا عن الزمن الذي وصفه مثل هذا المتفلسف بأنه زمن طويل ينظر إليه من 3 جهات. الجهة الأولى البركة في الوقت. إذن أنت لا تحتاج فقط أن تقول أنا أخصص في اليوم 8 ساعات يعني للتحصيل، للقراءة، لكذا، لا، ليست القضية هي فقط بالمقدار، بالأرقام كما قلنا قبل قليل، يحتاج الإنسان مع ذلك إلى البركة في الوقت. وما طريق تحصيل البركة؟ توفيق الله. وكيف ينال التوفيق؟ بحسن التأله والتعبد، ليس له طريق آخر، ليس له طريق آخر. من أراد توفيق الله عز وجل سواء في العلم أو حتى في شؤونه الدنيوية، حتى في شؤونه الدنيوية، يعني الإنسان يحتاج إلى توفيق الله عز وجل حتى لو أراد أن يشتري سيارة، حتى لو أراد أن ينزل منزلا ونحو ذلك، يحتاج إلى توفيق الله عز وجل. ما الطريق إليه؟ حسن الصلة بالله عز وجل. فإذا الزمن الذي يحتاجه الإنسان لا يتعلق فقط بالمقدار، بل يتعلق أيضا بالبركة في هذا الوقت، بالبركة في هذا الوقت. ثم يحتاج الإنسان أيضا إلى حسن تنظيم الوقت، ليست القضية أن يشتغل بالعلم أيضا كما قلنا 8 ساعات، لا، ينظم الوقت بين جزء لا بد له للحفظ الجديد، وجزء آخر لمراجعة المحفوظ القديم، وجزء للقراءة، وجزء للحضور في حلق العلم، جزء للمراجعة، جزء للمذاكرة مع أقرانه. هذه قضية تحتاج إلى حسن توظيف للوقت. ثم شأن آخر أيضا، وهو تقديم أفضل العلوم، الاشتغال بأفضل ما يجد، لأن من الناس من يشتغل بأي شيء يجده، وهذا مما يقدح في المراتب العالية. صحيح أنه يشتغل بالعلم الشريف وأن نيته صالحة بإذن الله، لكنه قد يعوقه عن نيل منازل عالية من العلم. فإذا لا بد أن يشتغل بأفضل ما يستطيع، لا بأي شيء يجده. وهذه القضية وهي حسن تنظيم الوقت والاشتغال بالمفضول أو الاشتغال بالفاضل وترك المفضول، نبه إليها جمع من السابقين، ومنهم ابن الجوزي رحمه الله في حديثه عن نفسه في صيد الخاطر، فإنه يقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة. في أول الشأن، في أول الطلب، طالب العلم أكثر ما يحتاج إلى الحفظ، لأنه يبني أصولا لنفسه، وبناء الأصول يقوم حول الحفظ في لب العلم. يحتاج يحفظ القرآن، يحفظ حقائق العلوم، يحفظ المصطلحات، يحفظ الأدلة، وهكذا. فيقول ابن الجوزي: الحفظ والإعادة، ليست القضية أن يحفظ ثم ينسى، لا، الحفظ والإعادة ليثبت هذا المحفوظ. يقول: فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى. يعني لو تيسر الإنسان أن يصرف كل وقته في الحفظ والإعادة فهو الأولى، لكن الحفظ والإعادة ليست الوظيفة الوحيدة، بل هناك وظائف أخرى أيضا. فإذا يحتاج الإنسان أن ينظم هذا الوقت. يقول: غير أن البدن مطية، وإجهاد السير مظنة الانقطاع. إذا كلف الإنسان نفسه فوق ما يطيق ربما ينقطع، والبدن هي مطيتك في التحصيل، فلا بد أن ترفق بنفسك. ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ. يعني هنا يرجع يقول: أهم شيء ترى هو الحفظ، المطالعة والأشياء الأخرى هي مهمة لكنها ليست بمنزلة الشأن الأول. فيوصي ابن الجوزي هنا بأن يخلط الإنسان مع أهم الأشياء أشياء أخرى أقل أهم منها، لكن بحسن تنظيم، بحسن تنظيم. يقول: وجب تقسيم الزمان على الأمرين، على الأمور المهمة وعلى ما هو أقل منها، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل. وهذه قضية لابد أن ننتبه لها. وصايا الأئمة السابقين فيما يتعلق بالحفظ والقراءة، اختيار أفضل الأماكن وأفضل الأزمان، هي تدور حول طريقة ترتيبهم للزمان. يعني عندما يقول ابن الجوزي هنا: أفضل أوقات الحفظ طرفي النهار وطرفي الليل، يعني قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر، هذا إنما يكون لمن نام من أول الليل. لكن من يسهر في ليله ثم يستيقظ لصلاة الفجر متثاقلا لا يكون ذهنه معه، فيفقد شيئا من شروط الحفظ وهو حضور الذهن. من أراد أن يحفظ في أول النهار ينبغي عليه أن يعطي ذهنه حاجته من الراحة فينام مبكرا. والأمر يرجع لكل إنسان بحسبه، يعني ربما يكون عند بعض الناس الحفظ في وسط النهار أفضل من الحفظ في أول النهار، وهكذا. فليس الشأن أن تنظر في هذه الوصية يعني بشكل حرفي، لكن تتأمل في المعاني. يقول: فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، يعني أفضل الأوقات تجعلها للحفظ، ويوزع الباقي بين عمل النسخ. قديما ما كانت عندهم مطابع، فيحتاج طالب العلم للنسخ لكي يكون مكتبة له، لكن اليوم بفضل الله الكتب متيسرة، فقد يستغني الإنسان عن النسخ لا حاجة له. ويوزع الباقي بين عمل النسخ والمطالعة وبين راحة البدن وأخذه لحظه. إذن قضية لا بد لها أيضا مع حسن تنظيم للوقت، ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، تعطي كل شريك ما يليق به، فإذا جاوزت فأعطيت أحد الشركاء أزيد مما يحتاج فهذا سيكون على حساب شريك آخر ولا شك، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره في الآخرين. وإن النفس، انظروا إلى هذه القضية الدقيقة، ابن الجوزي هنا ينبه يقول النفس ترى تميل لأشياء لأن فيها الراحة، لكن لا ينبغي أن يسترسل معها الإنسان، بل ينبغي أن يشتغل بالأشياء بحسب أهميتها لا بحسب ارتياحه لها. يقول وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار. الحفظ، تكرار، الإعادة، أشياء مملة على النفس لكنها هي المهمة، أما النسخ والمطالعة والقراءة أشياء يسيرة فتكون محببة فتجد أن النفوس تنصرف إليها، كما هو حال الناس اليوم مثلا في المطالعة، قد يقرأ الإنسان كثيرا لكن ماذا يقرأ؟ يقرأ في الأشياء التي يحبها ويرتاح لها، في التاريخ وفي السير والتراجم ونحو ذلك، أو ما جريات الناس والأخبار والأقاصيص ونحوها، أما الأشياء الضرورية المهمة فهي جادة تمل النفس منها، فتجد الإنسان يقرأ ساعات طوال لكن ماذا يقرأ؟ يقرأ فيما تهوى نفسه لا فيما يهمه، وشتان ما بين الأمرين. فيقول وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار لأن ذلك أشهى وأخف عليها، لا لأن ذلك أهم بل لأنه أخف عليها، ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. إذا أنزل الإنسان هذه الأعمال منازلها اللائقة بها واشتغل بكل عمل بحسب منزلته تأتى له المراد بإذن الله عز وجل. ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه، طالت طريقه فعلا، الإنسان قد يكون عنده زمن يكفيه لكنه لا يحسن توظيف هذا الزمن فيطول الطريق، يعني غيره يحصل هذا العلم، يحصل أصول العلم في سنة أو في سنتين، بينما هو يستمر 5 أو 6 سنوات ولم ينتهي من تحصيل هذا العلم. لما؟ لأنه انحرف عن الطريق اللائق بتحصيل هذا العلم. ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله. من طوى منازل في منزل يعني من استعجل، من استعجل، وهذه قضية مشاهدة في البشر، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة شرعية لكنها حقيقة واقعية أيضا، من طوى منازل في منزل هذا هو حاله، أوشك أن ينقطع. ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج لأن الفتور ألصق به من الجد، يعني الإنسان دائما يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى تذكير لأن الفتور أسرع إلى الإنسان من ديمومة الجد، وهذه من طبائع البشر، فما هو السبيل إلى معالجتها؟ بالتذكير وترقيق القلب. يختم كلامه بقوله وبعد، فاللازم في العلم طلب المهم، ليس طلب ما تحبه النفس بل طلب المهم. فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل 20 طريقة، طالب علم مبتدئ يكفيه أن يعرف أن هذا الحديث صحيح وأن يحفظ لفظه يكفيه. لما؟ لأنه ما هو مراده من حفظ الحديث؟ التفقه به، لكن لو انشغل عن هذه الغاية وهي التفقه سيشتغل بحفظ هذه الطرق، وسيأتي إن شاء الله تنبيه أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله إلى هذه القضية، يشتغل بحفظ هذه الطرق عن ماذا؟ عن
التفقه الذي هو الغاية من حفظ هذا الحديث. يقول: والحديث قد ثبت من طريق واحد، يعني فالاشتغال لطالب العلم المبتدئ بحفظ طرقه المتكاثرة تضييع للمقصود، فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل. يحصل الإنسان يشتغل بشيء على حساب شيء آخر، والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس. عمر الإنسان قصير، فكل نفس من أنفاس الإنسان معدودة عليه، وهو أشرف من أن يضيع نفسا واحدا من أنفاسه. وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب، وبالله التوفيق. هذه الوصية نفيسة من ابن الجوزي رحمه الله تدور حول هذا المعنى. ليست القضية فقط طول الزمن، بل حسن توظيف هذا الزمن على مهمات الأمور في العلم وفي معاش الإنسان فيما يتعلق ببدنه ومأكله ومشربه. ويقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في مقدمته المعروفة في المصطلح: وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه. يعني يشتغل في كل وقت، في كل مرحلة من مراحل عمره، بما يليق به. طالب العلم المبتدئ إن اشتغل في أول عمره بعلوم الاجتهاد، ماذا سيستفيد؟ سيضيع وقته ولن يستفيد شيئا. فيقول: وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الحدث، يعني الطالب المبتدئ في أول عمره، أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب، فاكتب على قفاه لا يفلح. لأن هذا العلم هو من علوم الاجتهاد، التكثير من الطرق يحتاجه أئمة الحديث المجتهدون للنظر في العلل. أما الطالب المبتدئ يحتاج أن يحفظ الأحاديث الثابتة ويتفقه في معانيها، فإذا اشتغل بتكثير الطرق شغله ذلك عن تحصيل فقهها والمراد بها، فالأمر كما قال علي بن المديني: فاكتب على قفاه لا يفلح. إذن هذا هو الشأن الثاني في الزمن الطويل. الشأن الأول البركة في الوقت، وهذه لا تحصل إلا بتوفيق الله عز وجل. والشأن الثاني هو حسن توظيف الوقت جمعا بين ضرورات الحياة ومهمات العلم الشرعي. والشأن الثالث ما هو؟ الشأن الثالث أن يفرغ الإنسان زمنه وباقي حياته للعلم، يفرغ الزمن، يفرغ الحياة للعلم. ما يقول كما نسمع اليوم: أنا أشتغل بالطلب في زمن الدراسة، أو يعني أخصص بعد ذلك سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وبعدها أشتغل مثلا بالتعليم أو بالتأليف أو بكذا. لا، العلم لا ينقطع أبدا، حتى لو وصل الإنسان إلى مرحلة التصدر والتعليم أو التأليف والفتيا ونحو ذلك، هذا لا يعني أنه قد اكتفى من العلم، بل ينبغي له أن يشتغل بالعلم بقية عمره. ولهذا كانت عادة أئمة الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الواحد منهم إذا سئل إلى متى تطلب العلم قال: إلى الممات. إذن الزمن الطويل الذي يشير إليه هذا المتفلسف لا حد له، بل هو إلى الممات. ما دام في الإنسان بقية عقل فهو متعلم، حتى وإن تصدر وصار من أكابر أهل العلم فإنه لا يرى نفسه قد انقطع، أو أنه يليق به أن ينقطع عن التعلم، بل هو دائما في مزيد تحصيل وفائدة. أما الذي يظن نفسه أنه قد حصل ما يكفيه، فهذا قد حكم على نفسه والعياذ بالله بالجهل، حكم على نفسه بالجهل، قال نعيم بن حماد رحمه الله: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ يعني أنت الآن صرت إمام تتصدر والناس يرحلون إليك، وما زلت تشتغل بسماع الحديث، فإلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. ما دام أنه سيحصل عند غيره فائدة لن يبخل بها على نفسه، لن يبخل بها على نفسه. وقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ فقال: إلى الموت. هذا هو الشأن، عنده عقل ويجد فائدة لم يحصلها من قبل، لا زال محتاجا إلى العلم. أما وضع حد، هذا لا يكون أبدا إلا ممن حكم على نفسه بالجهل. وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو يسرع إلى مجلس حديث، ونعلاه في يديه، كناية عن الاستعجال، فأخذ أبي بمجامع ثوبه وقال له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. يعني الإمام أحمد هنا الآن رجل كبير في السن، قد حصل وصار إماما من أئمة المسلمين، ومع ذلك يعدو لتحصيل مجلس علم. قال له هذا الرجل: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ يعني أنت بلغت هذه المنزلة العالية، ما تستحي يراك الناس بهذه الهيئة؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ تذكر كلام مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. إنسان إذا كان يستحي من هذه الهيئة أو يستكبر عليها لن ينال العلم. فهذا يقول له: ما تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت. إلى الموت، ما دام عنده شيء من العقل وهناك فائدة تحتاج إلى تحصيل فهو سيحصل. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي، ولم يفارقني القلم والمحبرة. يعني لا زال يكتب ويحصل. وقيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة. ما دام يجد للحياة قيمة ولها طعم فينبغي أن يشتغل بالتعلم. وسئل الحسن رحمه الله عن رجل له 80 سنة، بلغ 80، أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. ما دام عنده عقل فله أن يشتغل بالعلم. وقال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ، صرت إمام من أئمة المسلمين، وأنت إمام المسلمين، يعني ومعك المحبرة تحملها؟ فقال كلمته المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة. وقال أحمد بن منيع: سمعت جدي يقول: مر أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة، مر في طريق عودته من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب مثل الحقيبة التي لها يعني فم تغلق به بالحبل فيها كتب. قال: فأخذت بيده فقلت: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، يعني إلى متى ترحل في طلب العلم؟ إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفه؟ هذا الرجل أن يسأل الإمام أحمد، يقول له: إلى متى تطلب العلم؟ إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفه؟ يقول: فسكت. ما أجابه الإمام أحمد. ثم قلت: 60,000، فسكت. فقلت: 100,000. انظروا في كلام هذا الإمام، قال يعني إذا كتب 100,000، قال: حينئذ يعرف شيئا، يعرف شيئا، يعني صار عنده شيء حصله، ما هو أنه قد حصل ما يليق، لا، صار يعرف شيئا. قال أحمد بن منيع: فنظرنا فإذا أحمد كتب 300,000 حديث عن بهز بن أسد وعفان يعني ابن مسلم، قال: وأظنه قال: وروح بن عبادة، كتب هذا العدد ربما عن 3 من الأشياخ فقط. إذن هذا هو حد العلم في التحصيل. وما كان الأئمة السابقين، ما كان الواحد منهم يستحي أن يشاهد في مجلس العلم والتحصيل مع كونه إماما قد تصدر للناس في مجلس آخر وصار يؤلف أو يفتي أو يملي الحديث، ما كان يستحي منهم. فما كان الواحد منهم يستحي من ذلك. ولعلنا نشير إلى جملة من الأمثلة إن شاء الله بعد الأذان.
لازلنا نتحدث عن الزمن الطويل، وقلنا إن الزمن يضم البركة في الوقت، ويضم أيضا حسن توظيف الوقت، ويضم بعد ذلك أمدا طويلا ليس له نهاية إلا بنهاية أجل الإنسان. وقلنا إن الأئمة السابقين ما كان الواحد منهم يستحي أن يشاهد في مجلس التحصيل مع كونه قد صار إماما له مجلس يحدث فيه أو يملي، أو صار مصنفا له كتب يؤلفها ويخرجها للناس، أو صار مفتيا يقصده الناس بإشكالاتهم وفتاواهم. وهذا الشأن كان سنة دائمة ثابتة عند أهل العلم منذ الصدر الأول، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى عصرنا. لا يستحي الرجل ولو كان إماما يشار إليه من أن يلزم شيخه في مجلس علمه ما دام شيخه على قيد الحياة. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: اختلفت إلى يونس، يعني ابن حبيب، وهو من أئمة النحو واللغة ومن شيوخ جماعة من كبار أئمة النحو كسيبويه وغيره، اختلفت إلى يونس 40 سنة أملأ كل يوم الواحي من حفظه. اليوم الواحد يعني يلزم الدرس 2 أو 3، بل ربما بعض الناس أقل من ذلك، ثم يمل ينقطع أو يظن أنه قد حصل شيئا يستحق به أن يترك الدرس، وأنه قد صار بعد ذلك يمكن أن يطلب بنفسه وأن يقرأ بنفسه. وربما بعض الناس يستحي والعياذ بالله أن يشاهد في الدرس مع أناس هم ربما يكونون في سن أبنائه ونحو ذلك. هذا الرجل يقول استمر في هذا المجلس 40 سنة، 40 سنة يعني إلى أن شاب شعر رأسه وهو يلزم هذا الشيخ ما دام شيخه على قيد الحياة. وقال أبو زيد الأنصاري: جلست إلى يونس بن حبيب 10 سنين، وجلس قلب لي خلف الأحمر 20 سنة. هذه سنة، ما كان شيئا مستغربا، أمر من الأمور الطبيعية، يلزم الإنسان شيخه ما دام شيخه على قيد الحياة. وقال أبو عثمان المازني: كنا عند أبي زيد فجاء الأصمعي، وهو من أئمة اللغة، من كبار أئمة اللغة والنحو، فجاء الأصمعي إلى حلقة أبي زيد الأنصاري فأكب على رأسه فقبله وجلس بين يديه وقال: أنت رئيسنا وسيدنا ومعلمنا منذ 20 سنة. يعني هذه الفترة هو لا زال يلزم شيخه ويقر له بالفضل والجلالة. وقال القعنبي، وهو من أجلة أصحاب مالك رحمه الله: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل، يعني إلى شيخه، 30 سنة يتعلم منه. وقال عبد الله بن نافع: جالست مالكا 35 سنة. وقال أحمد: لزمنا إسماعيل بن علية بعدما مات هشيم 10 سنين كل يوم،
يعني هذه الملازمة كانت ملازمة يومية، لا نخل إلا أن تكون الحاجة، ما ننقطع إلا لحاجة. وقال مالك: جالس نعيم المجمر أبا هريرة 20 سنة. وقال أبو العباس ثعلب: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. إذن هذه أخبار كثيرة جدا، وما ذكرناه فيه إشارة إلى أئمة من علوم مختلفة، من علوم مختلفة كان دأبهم وديدنهم ملازمة الشيخ إلى أن يموت، لأن العلم لا حد له، وما دام شيخه على قيد الحياة فهو محتاج إلى علمه، ولا يعيبه أن يحضر درسه مع أنه قد بلغ منزلة من العلم والفضل، وربما يحضر الدرس وهو في سن متقدمة ومعه من هم في سن أحفاده. هذا ليس بعيب، بل العيب هو خلاف ذلك، أن ينقطع الإنسان عن حضور المجلس ظنا أن حضور مجلس العلم مما يقدح في منزلته أو يقلل من نظر الناس إليه. وهذا كما قلنا هو الذي نبه إليه مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم، لا يتعلم العلم مستحٍ، إنسان يستحي من السؤال، ولا مستكبر يستكبر عن السؤال أو عن حضور مجالس العلم مع أناس هم في سن أولاده أو أحفاده أو نحو ذلك. إذن هذا هو معنى الزمن الطويل، ليست القضية مجرد وقت يمضيه الإنسان في العلم، بل حسن التوظيف والديمومة والملازمة إلى آخر العمر مع توفيق الله الذي يبارك في هذا الوقت بفضله ومنته وحده. نرجع إلى ما كنا بصدده من وصف لكلام هذا المتفلسف الذي يقول: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثابت وزمن طويل. ثم يقول: وكفاية. وكفاية، المراد بالكفاية الكفاية الدنيوية، الكفاية الدنيوية يعني يكون عند الإنسان من حاجاته المعيشية ما يتيسر له معه أن ينقطع إلى العلم، ينقطع إلى العلم. فإذا كان له دخل يغنيه عن الاشتغال بالوظيفة سيتأتى له معه مع هذا الدخل وقت أكثر، لكن إذا ما كان معه هذا الدخل فلا بد له من وظيفة. الوظيفة اليوم في عصرنا تستغرق نحو 1/3 اليوم، 8 ساعات، إذن هذه الساعات ستمضي ما يستطيع أن يقضيها في العلم. إذا كانت هذه الوظيفة دخلها ضعيف لا يقوم بشؤون حياته، يحتاج معها إلى وظيفة أخرى. فإذا الكفاية مهمة، وكلما كان الإنسان مكتفيا بفضل الله كلما استطاع أن يعطي العلم وقتا أكبر. فإذا الإنسان يحتاج للكفاية من أجل أن يتفرغ أكثر وألا يشتغل باله، خاصة إذا كانت الوظائف من النوع الذي يشغل البال، يشغل الذهن، لا تتعلق بوقت فقط يمضيه فيها، بل حتى لو كان الإنسان في بيته بعيدا عن الوظيفة ربما يكون مشغول الذهن بها. فكلما رزق الإنسان الكفاية كلما استطاع أن يعطي الوقت الكافي أو الزائد للعلم. والشافعي رحمه الله كان يقول: لو كلفني أهلي باقة بقل ما أفلحت. يعني من فضل الله على الشافعي أن أهله فرغوه للعلم، ما كلفوه ولو الشراء من السوق، ما كلفوه، فاشتغل منذ أوائل سنه منذ أن وعى بالعلم وهو متفرغ له. لكن هل كان هذا من غنى؟ لا، كان مع افتقار، لكن أهله ما فرغوه لشأن الدنيا وما كلفوه بتحصيل الكفاية، وزهد في الدنيا فما طلبها،
وإلا كان بإمكانه أن يقول لا أنا محتاج فيشتغل، فكانت كفايته إذن من افتقار لا من غنى، لكن هذا الافتقار معه من الزهد في الدنيا ما أغنى الله به قلبه عن أن ينصرف إلى هذا التحصيل لأمور الدنيا. فإذن يحتاج الإنسان للكفاية لهذا الشأن أولا لكي يتفرغ، ويحتاج إلى الكفاية ثانيا لأن العلم يحتاج إلى أن تصرف عليه، يحتاج الإنسان أن يسافر يرحل، يحتاج الإنسان يشتري في عصرنا مثلا يشتري الأشرطة يشتري الكتب ونحو ذلك. فكلما كان الإنسان في سعة من الرزق كلما استطاع أن ينفق على العلم، وربما حرم بعض الناس العلم لقلة ذات اليد، لقلة ذات اليد. وقد قيل لسفيان الثوري رحمه الله ما منعك عن الزهري، يعني لماذا لم تروي لم تحصل عن الزهري، ما منعك عن الزهري لم يرحل إليه سفيان؟ فقال قلة الدراهم، يعني من فقره ما استطاع أن يرحل، لكنه يقول وقد كفانا معمر، وقد كفانا معمر، لكنه يعني وإن كان قد حصل حديث الزهري من طريق معمر إلا أنه قد فاته علو الإسناد وهو غرض من أهم أغراض أهل الحديث، ما استطاع أن يحصله، حتى وإن حصل حديث الزهري لكنه قد حصله بنزول. فإذا قلة ذات اليد قد تمنع الإنسان من أن يصرف ما يليق على العلم. فمن توفيق الله عز وجل أن يكون الإنسان ذا كفاية يستغني بها عن الاشتغال الزائد بالوظيفة الدنيوية لتحصيل العلم، يصرف كل وقته أو أغلب وقته وما يحتاج أن يعطي إلا شيء يسير من أجل أمور الدنيا، والباقي الوقت وكل الحياة تمضي بإذن الله عز وجل في العلم تعلما ثم تعليما. وبعض العلماء ربما يمنعهم من تعليم العلم حاجتهم إلى الوظيفة والاشتغال بها، فإذا اشتغل بالوظيفة ما يبقى عنده وقت لتعليم الناس، مع أن عنده من العلم ما يحتاج الناس إليه. ولهذا كان من أسباب ازدهار العلم في العصور السابقة الأوقاف التي أوقفت على أهل العلم، أوقفت الأوقاف التي لا حد لها ولا حصر، لا تدخل بلد من بلاد الإسلام إلا وتجد فيه أوقاف أوقفت على أهل العلم، على القراء، على أهل الحديث، على الفقهاء، على غيرهم، على معلمي الناس، على معلمي الأطفال، معلمي الصبيان، القرآن والكتابة والقراءة، أوقفت على الأوقاف بحيث يتفرغ المعلم، يتفرغ الشيخ إلى التعليم، وعنده من الوقف ما يغنيه عن أن يشتغل بوظيفة أخرى. وعندما ضعفت هذه الأوقاف أو أوقفت أو منع من العمل بها في كثير من بلاد المسلمين اليوم، ضاع هذا الدخل، ضاع هذا المصدر، ضاعت هذه الكفاية لأهل العلم، فاحتاجوا إلى الاشتغال بوظائف كثيرة لا علاقة لها بالعلم، وقل الوقت الذي يعطونه للعلم، ومن ثم انتشر الجهل بين الناس، لأن أهل العلم ما عندهم فرصة للتعليم، شغلوا بمصادر رزقهم وبدخلهم، وواجب عليهم أن يشتغلوا بتحصيل الرزق من أجل تحصيل الكفاية لهم ولمن يعولونه. ومن طريف ما يذكر شأن المناظرة المشهورة بين إمامين جليلين كبيرين هما أبو الوليد الباجي وأبو محمد بن حزم رحمة الله على الجميع، قامت بينهما مناظرة شهيرة، وفي آخرها اعتذر أبو الوليد الباجي لابن حزم فقال له تعذرني فإن أكثر مطالعتي كانت على مشاعر الحرس، من فقره ما كان في بيته وقود للضوء، فيقرأ أين؟ يقرأ في الطريق، على مشاعل الحراس، فقال له أبو محمد بن حزم: تعذرني، فإن أكثر مطالعتي كانت على منائر الذهب والفضة، من غناه وثراء أسرته كان يوقد في أي شيء؟ في مشاعل كانت من الذهب والفضة. فالأول يشير إلى أن ضعف علمه كان بسبب قلة ذات اليد، والثاني يشير إلى معنى آخر وهو ابن حزم، وهو أن الترف يفسد العلم على صاحبه. الترف يفتح للإنسان أبواب من اللهو لا يجدها غير المترف، وهذا اللهو يقطع الطريق على المتعلم ويضعف عنده الجد والاشتغال، لأن عنده من الملهيات ما هو كثير. فابن حزم يعتذر يقول: إذا قصرت في العلم فبسبب أنني مترف. والأول يعتذر يقول: إذا قصرت في العلم فبسبب فقري. وقد رزق الله كل منهما هذه الإمامة، وقد رزقهم الله هذه الإمامة لما؟ لاجتهادهما الذي أدى بهما إلى التفوق على هذه القواطع. فالأول تفوق على قاطع الفقر، والثاني تفوق على قاطع الغناء. فالكفاية إذن لا بد منها، وهي تعين الإنسان. فإذا لم يكن عند الإنسان كفاية فليأخذ من الدنيا بقدر ما يحتاج ولا يتوسع، وليحتسب عند الله الزائد ويجعله في الدار الآخرة. ولذلك ما أحسن الزهد في الدنيا لطالب العلم، ما أحسن الزهد، ترك التوسع في المباحات من المطاعم والمشارب والمراكب وغيرها من صنوف الملهيات، وإن كانت مباحة، لكن ليربي الإنسان نفسه على تركها طاعة لله، لكي يدخرها الله عز وجل له في الدار الآخرة، وينال في الدار الآخرة ما هو أضعاف مضاعفة لمثل هذه الملهيات المباحة في دار الدنيا. نواصل إن شاء الله في المجلس القادم حديثنا عن هذه الشروط، لأن الوقت قد أزف، ونكمل وصف هذه الكلمة وما يليها من الكلمات إن شاء الله في المجلس القادم الذي يكون إن شاء الله في الجمعة بعد القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.